بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا المسيرة الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان تأملات في أحاديث. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمة الفضل.
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فما زلنا مع حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو فيقول: رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى علي. اللهم اجعلني لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، لك مخبتا، إليك أواها منيبا. ربي تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي واهدي قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة صدري. وقد مضى حديث طويل حول بعض معاني هذا الحديث، ووقفنا وقفات تحت جمل هذا الحديث التي اشتملت على مضامين عظيمة وكثيرة وواسعة. ولا شك بأن هذا الحديث من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فاليوم نقف عند قوله عليه الصلاة والسلام: اجعلني لك مطواعا لك مخبتا. اجعلني لك مطواعا يعني كثير الطاعة والعبادة والقرب إليك يا رب، هذا المعنى. وأيضا اجعلني منقادا ممتثلا طاعتك مجتنبا معصيتك. لماذا؟ لأن الإنسان الذي يجتنب المعصية ويقوم بالطاعة يسمى مطيعا. ولذلك من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم اجعلني لك مطواعا. ومطواع هنا فيها نوع صيغة مبالغة، يعني كثير الطوع والإنقياد والامتثال والطاعة والإخبات لله سبحانه وتعالى، وإن كان الإخبات سيأتي منفردا كما دعا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك بأن الإنسان حينما يدعو هذا الدعاء يستشعر هذا المعنى: اللهم اجعلني لك مطواعا، يعني كثير الطاعة. لأن الناس يتفاوتون في الطاعة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فمن الناس من طاعته قائمة على أداء الفرائض فقط واجتناب المحرمات والكبائر، ومن الناس من طاعته أرقى من ذلك وأعلى حينما يواظب على الطاعات ويأتي بالسنن، يعني يواظب على الفرائض ويأتي بالسنن والمندوبات ويبتعد عن المحرمات وصغائر الذنوب والآثام. ولذلك لما تسأل ربك جل وعلا أن يجعلك مطواعا، تسأله سبحانه وتعالى أن يجعلك ممن يحوز الخير كله ويأتي بالطاعات من أطرافها. ولا شك بأن من وفق لمثل هذا فقد وفق لأمر عظيم، وفق لأمر عظيم. حينما نقرأ في تراجم السلف الصالح رضي الله عنهم نجد عجبا، لدرجة أن الواحد منهم أخذ من كل عبادة بطرف، وتجده في قراءة القرآن يختم كل أسبوع أو كل ثلاثة أيام، تجد يصوم الاثنين والخميس بالنسبة للصيام، يصوم الاثنين والخميس والأيام البيض، تجده في مسألة الصلاة يصلي صلاة عجيبة. يعني مسألة الفرائض ومسألة الرواتب هذه مسألة مفروغ منها، لكن أن يقوم الليل أغلبه وينتهز كل فرصة من الفرص التي تمر عليه فيحدث فيها طاعة لله عز وجل، هذا الشيء أصبح لهم عادة، ونفوسهم إلى اغتنام الفرص واقتناص هذه الهبات منقادة. ولذلك كثرة دعائهم واستعانتهم بالله عز وجل أورثتهم مثل هذا الأمر. كذلك لك مخبتا، الإخبات هو الخشوع والتواضع والخضوع، والمعنى اللهم اجعلني لك متواضعا خاشعا خاضعا منيبا. وسيأتي منيب أيضا مستقل في سياق لوحده. النبي عليه الصلاة والسلام حينما ذكر الخشوع ذكره بعد طلب الطاعة والثبات عليها، لأن من الناس من يؤدي طاعة أداء أجوف، أداء يعني يابس، أداء جامد، لا يحمل هذا الخشوع ولا هذا الإخبات ولا هذا الخضوع، وإنما حركات يؤديها الإنسان ثم إذا انتهى كأنه رمى حمل عن ظهره وثقل على كاهله. لا، هنا يقول اللهم اجعلني لك مطواعا لك مخبتا، يعني كما ترزقني الطاعة والعبادة والقربة اجعلني خاشعا فيها منيبا إليها. وقد يصلي رجلان بجوار بعضهم البعض، فرجل لا ترتفع صلاته عن مستوى رأسه، ورجل صلاته تفتح لها أبواب السماء. الله أكبر. سبب هذا ما هو؟ هذا إخلاص وإخبات وإنابة وخشوع، وهذا مجرد صلاة عادية يعني يقيم أو يأتي بحركاتها يعني الشكلية. فهذا دعاء عظيم يلتزمه الإنسان. الحديث إن شاء الله له بقية، لكن نرجئه للمجالس القادمة والحلقات القادمة بحول الله تعالى وقوته. أسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم حسن الطاعة والعبادة، ويجعلنا وإياكم من المنيبين الخاشعين، إنه خير مسؤول. والله تعالى أعلم وأعلى وأجل، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. أذكروا مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-551-688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. مع هذه المكالمة. نعم الشيخ هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، ومعنا نعم خليفة، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله خليفة، تفضل.
كان عندي سؤال للشيخ.
نعم.
على هجر المسلم لأخوه المسلم 3 أيام ورفع الأعمال وعدم رفع الأعمال، وكنت أريد أعرف معنى الهجر في هذه المسألة، وهل السلام بين الطرفين يكفي، أو شخص مثلا بادر بالسلام للشخص الثاني وتتر الشخص الثاني ما رد عليه أو ما رد على سلامه، هل يكفي الشخص الأول أن يعفى من مسألة الهجر هذه أو التخاصم، وكذلك رفع الأعمال كل اثنين بسبب الخصام؟ جزاكم الله خير.
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو خليفة، حياك الله، تسمع الجواب الشيخ. نعم الشيخ، سؤال أبو خليفة بالنسبة للهجر، إذا يقول المسلم هجر أخاه المسلم، فيقول فضل الشيخ أن ورد لا ترفع أعمالهم، وأيضا فضل الشيخ يقول يسأل عن معنى الهجر، ما هو الهجر الذي لا ترفع معه الأعمال، وهل السلام يكفي إذا مثلا فضل الشيخ يقول بينه وبين أخيه يعني خصام لكن سلم عليه، هل يكفي هذا الأمر؟ وإذا يقول فضل الشيخ أيضا هو بادر بالسلام لكن الطرف الآخر لم يرد عليه، هل هو يعفى من هذا الأمر؟
الحمد لله. أولا بالنسبة للهجر معناه الترك، فمن هجر شيء فقد تركه، هذا معنى الهجر، من هجر شيء فقد تركه أو ولاه ظهره مثلا. والهجر أنواع طبعا، هناك هجر بالقول، هناك هجر بالفعل، وهناك هجر يجمع بين القول والفعل، هذا من حيث بيان المعنى اللغوي وبيان أيضا أنواع الحجر. الأمر الثاني، الحجر في واقع الأمر إما أن يكون لغرض ديني وإما أن يكون لغرض دنيوي. أما إذا كان الحجر لغرض ديني فإن هذا يقدر بالمصلحة والمفسدة، فإن كان الشخص الذي يريد الحجر يقدر بأن هذا الحجر سينفع الشخص المهجور ويؤدبه فإنه لا بأس بذلك، لا بأس بذلك حتى ولو طال الأمر. فقد ثبت عن جملة من الصحابة رضي الله عنهم أنهم هجروا بعض الذين صدر منهم ما هو معارض لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. من ذلك ما صح أن عبد الله بن مغفل نهى ابنا له عن الخذف، والخذف هو وضع الحصى بين السبابة والإبهام ويضرب الحصى، فنهى فقال إن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الخذف وقال بأنه لا يقتل صيدا ولا ينكأ عدوا وإنما يفقه العين ويكسر السن. ثم رآه مرة ثانية يخذف فغضب عليه، قال أحدثك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وتفعل وتخذف؟ والله لا أكلمك. وكذلك عبد الله بن عمر هجر ابنه بلال حينما اعترض على مسألة منع النساء من شهود المسجد، قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، هذا حدث به ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام. فقال بلال والله لنمنعهن، يعني لأن يظهر بأن في زمن ابن عمر يعني توسع النساء وكذا. فغضب عليه ابن عمر وقال أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنع إماء الله مساجد الله وتقول والله لنمنعهن؟ فاستقبله فسبه سبا كبيرا عظيما. وثبت عن جمع من الصحابة هذا يسمى الهجر الدين، النبي عليه الصلاة والسلام هجر الثلاثة الذين خلبوا في غزوة تبوك، كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية، واستمر مدة الهجر 50 يوما، ثم أنزل الله عز وجل تزكيتهم وذلك بالتوبة عليه. وهذا في واقع الأمر لا بد من ضبطه بحيث أنه يترتب عليه جلب مصلحة ودفع مفسد، لأن الهجر هي نوع من أنواع العقوبات، نوع من أنواع العقوبات، فإذا تحققت المصلحة واندفعت المفسدة لا بأس به، بشرط أن يكون الهاجر ممن له كلمة أو حضور، يعني كلامه مسموع. أما أن يأتي مثلا شخص مغمور أو شخص كذا فيهجر أو يعلم بالناس فهو قد يهجر، هو يعني ينقلب الهجر عليه. النوع الثاني الهجر الدنيوي لأغراض دنيوية لمسائل دنيوية، هذه لا تحل فوق 3 أيام، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، يعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، فيجوز الهجر في حدود الأيام 3. قال العلماء لأن الأيام 3 هذه تخف فيها وطأة المشكلة، وأيضا يعني يبدأ الخصمان بالنسيان نوعا ما، وأيضا يرجع إليهم العقل، يرجع إليهم العقل، فهنا له أن يهجر أخاه 3 أيام، لكن أن يزيد لا، وينتهي الهجر بالسلام، وليس بالضرورة أن تكون هناك مجالسة ومؤانسة، هذا طيب إن حصل، لكن إذا سلم عليه انتهى الهجر، والذي يبتدئ السلام خير من الآخر، وبذلك قال عليه الصلاة والسلام وخيرهم الذي يبدأ بالسلام.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ من هذه المكالمات. بناصر تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بناصر.
الله يحييك يا شيخ، عندي سؤالين جزاك الله خير.
تفضل تفضل بناصر.
السؤال الأول، في صلاة الفجر بعد تكبيرة الإحرام من الإمام أطال السكوت واحمل المؤمنين قال سبحان الله، بعدين قراءة الفاتحة وصورة بعدها بنهاية الصلاة الإمام سجد سجود استاهو، هل فعل هذا صحيح أم لا؟ السؤال الثاني يا شيخ، حمل المأمومين في الركعة الأولى السجدة الأولى أطال السجود، مقام الإمام من السجدة الأولى وعندما شرع في السجدة الثانية من الركعة الأولى قام المأمون من السجدة الأولى وسجد السجدة الثانية، وإحنا كنا خلاص مخلصينها. شوف على هذا جزاك الله خير
إن شاء الله.
شكرا.
جزاك الله خير أبو ناصر، الله يحفظك، حياك الله. عبد الحفيظ تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله عبد الحفيظ تفضل.
أنا في أحد المسائل العلماء كان عبد الرب عبدالله بالقبر أن أرى ذاك عبدالقبر أبدا واحد ميت لكم لا يمضي.
الصوت غير واضح عبد الحفيظ، لو يعني تكون في مكان أوضح أو بطريقة أوضح، لأن الصوت يتقطع. لو تعيد الاتصال مرة أخرى أفضل. إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يبارك فيك. أخ عبد الرحمن تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ كيف الحال؟
الله يبارك فيك، تفضل أخ عبد الرحمن تفضل.
شيخ عزيز كيف الحال؟ طيب.
حياك الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يحفظكم إن شاء الله.
حياك.
مشايخ عندي سؤال، الله يسلمك شيخ عزيز لو سمحت.
تفضل.
أنا إن شاء الله الأسبوع الجاي ناوي إني أروح العمرة إذا الله كتب إن شاء الله.
إن شاء الله.
والحين النظام في السلطات السعودية جزاهم الله خير عملوا نظام للعمرة. أنك أنت لما توصل الأراضي السعودية في تطبيق معين تسجل فيه ويعطيك التاريخ والوقت اللي أنت راح تدخل فيه الحرم، ممكن بعد يوم ممكن بعد يومين من وصولك لأراضي المملكة إن شاء الله. الآن السؤال، أنا وضعي في الحرم كيف؟ هل أنا في الطائرة أحرم لما أوصل مكة الفندق مثلا عند الإحرام لما بيجي وقت التصريح مالي أروح لميقات أمنا عائشة وأحرم من ناكي، ولا أتم في الإحرام مالي لحد ما يجي الدور مالي بعد يوم أو يومين، أو كيف يكون
إن شاء الله نظام. واضح إن شاء الله. جزاك الله خير أخي عبد الرحمن. واضح واضح إن شاء الله. تسمع رضا الشيخ،
نبغى تفصيل عسى جزاك الله خير، الله يستر أمور
إن شاء الله. إن شاء الله. جزاك الله خير. بعد تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ إسحاق عبد الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بعيدة.
شيخنا الجليل دكتور عزيز فرحان.
السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بعيدة.
الله يبارك فيك هنا علي البلوشي والمستمعين. أول شيء ببدأ بالسؤال العصري، السؤال الحالي في الوقت الحاضر. كثيرين من الأصدقاء أو غير الأصدقاء يعمل عمل مثلا في مجال دعائي أو لمنتج ما، وهو بالتالي يستفيد، فيقول انت اعمل لي لايكات وارسل هذا في الجروبات اللي انت معاهم، وخاصة الاعلانات التجارية، شيء يعني شرعا مقبول، قانونا مقبول. احيانا نحن نقول له لما انا برسل لك لمثلا 20,000 شخص وانا موجود مثلا في 200 جروب، وكل جروب فوق 200 شخص يعني، أو بحط لك على الانستغرام، هذا الشخص يستفيد. طبعا هو حاط هذا الشيء أني أنا أعمل له بالمجان، وهو بالنهاية يستفيد يمكن مش عشرات الآلاف، يمكن بالملايين. فإذا أنا طلبت منه مبلغ مالي مقابل هذا العمل، فيها شيء هذا الأمر ولا لا؟ مثلا يقول اعمل لي، وعملت له، قال تعطني 10,000، قال تفضل خذ 10,000، زين أنا خذت 10,000، هل في الأمر ذلك شيء أم لا؟ ومع العلم أنه يكسب. هاي السؤال. السؤال الثاني، حكم الانتقام وبشكل عنيف من حيوان، على سبيل المثال كلب أعزكم الله جميعا والجميع بكرامة، بمعنى أن هذا الكلب أكل شيء لهذا الإنسان، سواء هذا الكلب لهذا الشخص أو كلب الآخرين، أو دخل في مزرعته أتلف أو الثعلب قضى على كل الدجاج مثلا، فيقوم هذا الشخص ويمسك بهذا الحيوان ويعذب تعذيب ما بعد عذاب يعني. وحتى بعضهم أتى بمنشار خشبي للثعبان، والثعبان لوى جسمه على المنشار، والثعبان طبعا يتقطع بهذا الشيء يتمزق يعني، فهل هذا جائز رغم أنه هو هذا الشخص؟ السؤال الثاني أو الثالث عفوا والأخير، أنا كنت أتبع الإمام، الإمام مثلا كان يصلي بنا صلاة المغرب 3 ركعات زين، ألف الثالثة ولازم أن الواحد يسلم، لكن أتى الإمام بالرابعة فأنا مثلا سلم، أو أني أتبع الإمام هنا؟ هذا السؤال جاني من أحدهم وتوضيح لكثيرين من الناس وأنا واحد منهم.
إن شاء الله. جزاك الله خير. الله يحفظك بعيدة. حياك الله. نعم أخ حاتم تفضل.
السلام عليكم أخوي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أول شيء أبغى أشكركم جزيل الشكر على هذا البرنامج.
الله يحفظك بارك فيك. جزاك الله خير.
بارك الله فيكم شيخ.
الله يبارك.
عندي سؤال الله يجزاك خير. أنه إذا حد توفى وصلوا عليه صلاة جنازة ودفنوه، هل يجوز الإنسان يروح ويعني إذا فاتده صلاة الجنازة يعني يروح ويصلي عليه والإنسان في قبره، والقبلة اللي راح تكون يعني هل يستقبل القبر أو يستقبل القبلة ويضع القبر ما بينه وبين القبلة، يعني هل هذا صحيح؟ سؤال ثاني شيخ، إنه هل هذا يجوز، هل يجوز للحريم إنه يروح يصلي على الميت وهو موجود في قبره؟ جزاك الله خير.
إن شاء الله. جزاك الله خير خادم تسمع الجنف الشيخ. نعم بشهادة تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساكم الله بالخير، يعطيكم العافية، جزاكم الله خير على البرنامج.
مسيك بالنور العافية، تفضل بشهادة.
سمعنا خبر طيب وما نعرف إذا هل كان صحيح ولا لا، وانتم ما شاء الله تعطونا الأخبار الطيبة، قالوا إن شاء الله الأسبوع هذا ممكن في صلاة جمعة إن شاء الله، ما نعرف هل الخبر هذا صحيح.
الله أعلم بشهادة.
نتمنى والله نتمنى.
إن شاء الله إن شاء الله نتمنى إن شاء الله.
السؤال الثاني مش سؤال يعني، هو سؤال الأول شيء كان خبر، عندي سؤال بخصوص أمس رحت من أحد المولات كان قافلين المسجد اللي هو المصلى داخل عدن، واضطريت أني أصلي وحسويت على التلفون القبلة ما حصلت حد عشان أسأله يعني كيف القبلة، وجهت يعني أنا حطيت المسجد اللي ورا المول، ولكن بعدين طلعت الاتجاه طلع غلط، حتى طلع بالإشارة تبع القبلة أعطاني غلط، بعد صليت بس رجعت البيت صليت عدت الصلاة، ما حكم هذا الشيء؟
إن شاء الله. جزاك الله خير بشهد. أخ أحمد تفضل.
السلام عليكم، كيف الحال؟
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أحمد.
على هذا البرنامج والله أنا ما أعرف إذا راح تلحقون تجاوبون على السؤال.
إن شاء الله.
لا عندكم ضغط.
إن شاء الله نلحق.
الله يحفظكم.
الله يبارك.
السؤال هو هسه إحنا بالفطرة يعني مثلا إن ولدنا مثلا احنا مثلا سنه محمد صلى الله عليه وسلم نضع اليد اليمين على اليد اليسار في الصلاه،
نعم.
مثلا وتكون تحت الخصر او تحت العفو تحت البطن، هسه مثلا في ناس ياخذها مثلا جهه اليمين باتجاه القلب، عفوا باتجاه اليسار جهه القلب، في ناس باتجاه اليسار، في ناس مثلا يرفعها الى ناحيه صدره مثلا، وفي من مثلا معين مثلا ينزل يده مثلا يكون من السنه ولكن ينزل يده مثلا نهائيا، فهي هل هذه لها تأثير بالصلاة مثلا، أو ما حكم الشرع في هذا الشيء، وهل الصلاة مثلا مقبولة في كل الأحوال ولا يعني شو الطريقة الصحيحة؟
إن شاء الله.
هذا السؤال.
واضح واضح أحمد، جزاك الله خير. الله يحفظك بارك فيك. شكرا. الله يحفظك. حياك الله. نعم جيف الشيخ، سؤال بناصر بالنسبة صلاة الفجر، يقول بعد تكبيرة الإحرام الإمام طال السكوت، فيقول فضل الشيخ أحد المؤمنين قال له سبحان الله فانتبه الإمام وبدأ بالقراءة ثم سجد للسهو.
الحمد لله، بالنسبة للجهر بالقراءة في الصلاة الليلية صلاة المغرب والعشاء والفجر سنة في الراجح من قول أهل العلم، ولذلك إذا قرأ الإنسان في الصلوات الجهرية سرا ثم انتبه إلى ذلك فجهر لا شيء عليه في ذلك ولا حاجة إلى سجود السهو، وإن كان بعض الفقهاء يذهب إلى أنه يسجد لترك السنة، يعني يسجد للسهو لترك السنة. عموما كان الأولى أنه لا يسجد، كان الأولى أن لا يسجد، لأن سجدتي السهو إنما شرعتا جبرا، إنما شرعتا جبرا، وعندنا قاعدة أن السنة لو تركها المصلي متعمدا فإنه لا شيء عليه، صلاته صحيحة بخلاف الواجب، إذا تركه متعمدا بطلت صلاته، عليه ما كان ينبغي له أن يسجد، لكن عموما يعني ما دام أنه حصل وهناك قول بأنه يسجد للسهو بالنسبة لترك السنة نقول له إن شاء الله صلاتكم صحيحة لكن مستقبلا يتعلم.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يقول أحد المأمومين في الركعة وفي السجدة الأولى سجد ثم طال السجود حتى قام الإمام، وفي سجد السجدة الثانية، في السجدة الثانية يقول انتبه المأموم وأتى بالسجدة الثانية وأدرك الإمام، أدرك مع الإمام باقي الصلاة.
الحمد لله. أولا في هذه المسألة تفصيل، إن كان المأموم قد تعمد التأخر عن الإمام فلا شك بأنه قد أساء، وهذا وللأسف الموجود، هذا وللأسف موجود عند كثير من الصالحين والأخيار والفضلاء، نجدهم يعني يتأخرون عن الإمام في مسألة السجود، فيرفع الإمام من السجدة الأولى وهو يبقى ساجد يكثر من التسبيح أو الدعاء، ويعتقد بأنه مصيب ومحق، والواقع بأنه مخطئ وغير مصيب، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، والأصل في الإمام أن يتابع ولا يسبق ولا يوافق ولا يتأخر عنه، وإنما يتابع، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، والفاء هنا تفيد التعقيب والترتيب. الأمر الثاني إذا كان قد سهى بحيث أنه غفل أو نام أو نعس نعاس خفيف مثلا ولم ينتبه إلا والإمام قد سجد السجدة الثانية، فصلاته الصحيحة أنه قام، يعني عفوا قعد، رفع من السجدة وجلس بين السجدتين وقال رب اغفر لي، ثم سجد متابعا للإمام، فتكون صلاته صحيحة في مثل هذه الصورة. وهذا الذي ظهر لي من السؤال، أنه انتبه بعدما سجد الإمام السجدة الثانية فجلس ثم تابع الإمام هكذا
في السجدة الثانية، فالشيخ انتبه
في السجدة الثانية،
أدرك الإمام
قام، كيف قام؟
يعني قام جلس، قام من السجود جلس،
رفع من السجدة فجلس ثم تابع الإمام بهذه الصورة. أما إذا رفع رأسه ولم يجلس بين السجدتين، مجرد رفع رأس ثم تابع الإمام، بطلت صلاته. لماذا؟ لأنه لم يأتي بركن من أركان الصلاة، ما هو؟ الجلسة بين السجدتين. لا بد أن يرفع من السجدة وأن يجلس بقدر ما يقول رب اغفر لي، ثم يتابع الإمام في السجدة، وتكون صلاته صحيحة ولله الحمد والمنه.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ عبد الرحمن يقول أنه فضيلة الشيخ ناوي العمرة، ويقول فضيلة الشيخ في الآن مع هذا الوباء هناك، يقول فضيلة الشيخ يعني أمور معينة واحترازات في المملكة، يقول عندما ندخل هناك تطبيق ويحدد لنا التاريخ والوقت للعمرة، في هذه الحالة فضيلة الشيخ يقول كيف يعني أو من أين أحرم؟ هل أحرم من الطائرة إذا وصلت هناك أنزع الإحرام ثم أحرم مرة أخرى من مسجد عائشة، أو أن فضيلة الشيخ يقول أحرم وأبقى على إحرامي حتى أنهي العمرة؟
الحمد لله، أسأل الله تعالى أن ييسر لكم هذه العمرة وأن تذهبوا وتعودوا سالمين غانمين. المسألة الأولى في الجواب على سؤالك، أولا لابد أن تعلم بأنك لا يجوز لك أن تتجاوز الميقات إلا بإحرام، والميقات الذي تمر عليه الطائرة ستنبهون عليه أثناء اقترابكم منه، ولذلك بالنسبة لك ولمن معك يجب عليهم أن يدخلوا في النسك بمجرد أن يمروا من الميقات. وبالنسبة للرجل يتجرد من المخيط وأيضا يحصر عن رأسه، فتكشف عن رأسك وأيضا تلبس الإزار والرداء وتخلع كل المخيط، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني إذا نزلت إلى هناك يجب عليك أن تتبع الإجراءات والأشياء النظامية التي وضعوها هناك، وأن تبقى على إحرامك في مدة هذه الفترة، وأظن لا تزيد على 3 أيام، تقل ولا تزيد عفوا، ولذلك تبقى محرما وتجتنب أنت ومن معك محظورات الإحرام. بالنسبة للنساء طبعا يحرمن أيضا، وبالنسبة للرجال يلبسون الإزار والرداء ويحسرون عن رؤوسهم، والمرأة لا تلبس النقاب اللي هو مثل البرقع ولا القفازين، وأيضا يجتنب الجميع الطيب، ويجتنبون قص الشعر، تغطية الرأس بالنسبة للرجل لبس المخيط، حتى يؤذن لكم، فإن أذن لكم ذهبتم وما في حاجة أنكم ترجعون إلى الميقات لأنكم مررتم بالميقات. فليس شرطا لمن مر بالميقات أن يحرم في أن يعتمر في نفس اليوم، فلو بقي يومين أو 3 أو 4 أو أكثر لا حرج في ذلك، المهم أنه يلتزم بحيث لا يقع في شيء من محظورات الإحرام، بعد ذلك تطوف وتسعى وتقصر، ثم بعد ذلك تحل من إحرامك. هذا باختصار فيما يتعلق بعمرتك.
ساك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. بعد الشيخ يقول
بالمناسبة قبل ذلك يعني بعض الإخوة يسأل يقول هل يمكن أنني أذهب الآن وأدخل من دون إحرام لأن الوضع سيطول من 3 أيام صعب علي، وبعد ذلك أذهب إلى الميقات فأحرم منه وأعود؟ أقول هذه فيها مخاطرة. أولا أنت أصلا ذهبت إلى العمرة لم تذهب لشيء ثاني، ولذلك الأصل أنك إذا مرت بالميقات يجب عليك أن تحرم. الأمر الثاني قد لا يسمح لك في الذهاب إلى الميقات هناك خاصة مع وجود الإجراءات والاحترازات، فتكون قد ارتكبت خطأ كبيرا ويلزمك فدية أو شيء من هذا القبيل. ولذلك أحرم، أيام معدودة ولله الحمد، من الآن في بيتك قص أظفارك، شل الشعر اللي المأذون بإزالته مثلا، اغتسل. وهناك أيضا في الفندق ما في حرج أنك تغتسل يوميا، لو اغتسلت 2-3-4 ما في مشكلة أنت ومن معك، لأن بعض الناس يعتقد أنه خلاص بمجرد أن أحرم ما يلمس الماء، لا يغتسل، لكن تجنب الطيب، يتجنب المنظفات التي فيها عطر مثلا، والصابون اللي في مكة كثير بالنسبة اللي يخص المحرمين.
جزاك الله خير. فالشيخ أبو عايدة يقول أحد الأصدقاء يعمل في مجال دعائي، فيقول فالشيخ إذا مثلا أعطاني مقطع وقال انشر هذا المقطع، فيقول نشرته على مجموعة كبيرة من الأصدقاء والزملاء، يقول طلبت منه مبلغ، هل يجوز أن أخذ هذا المبلغ؟
الحمد لله، يعني إذا كان هذا المقطع ليس في شيء من الأمور المحرمة ولا في شيء من الأمور المخالفة لقانون وأنظمة البلد، وإنما هو مسألة وعظية أو مسألة تعليمية أو مسألة تثقيفية أو مسألة تستهدف الناس يعني الارتقاء بهم في الجانب الصحي في الجانب التعليمي في شيء من هذا القبيل، واشترطت عليه إن أنت نشرت المقطع من خلال حسابك اللي يتابعه أشخاص كثر على أن يعطيك مبلغ معين، لا حرج في مثل هذا، لأن هذه من الأمور المباحة ما دام أنها اشتملت على مثل هذه الشروط.
جزاك الله خير. فضيلة الشيخ أيضا يقول ما حكم تعذيب الحيوان حتى الموت لأنه أتلف شيء معين؟
الحمد لله يحرم على الإنسان أن يعذب الحيوان سواء اعتدى الحيوان على مالك أو لم يعتدي، لا يجوز، لأن الحيوان غير مكلف، الحيوان غير مكلف، والإنسان مأمور بحفظ ماله، الإنسان مأمور بحفظ ماله عن مثل هذه الحيوانات، ولذلك تعذيب هذا الحيوان بالحرق وبالضرب حتى الموت لكونه أتلف شيئا من الأشياء التي يملكها الإنسان لا شك بأن هذا ظلم ومحرم، وسيسأله الله عز وجل. ولو أن هذا الحيوان مثلا حصل فيه كلب وهو داء معروف بحيث أنه يعتدي على الأطفال يعتدي على كذا، يمكن قتله من دون تعذيب. فإذا كان الحيوان صال على الإنسان وفيه داء مثلا، أو صال على بحيث يعتدي دائما، كلب يعتدي على غنم شخص أو يعتدي على دجاجه مثلا أو يعتدي على شيء من أمواله ودفعه ولم يندفع، جاز أن يقتله، لكن على لا يعذبه لا بالنار، أو بعض الناس للأسف الشديد يتسلى ويتلذذ بتعذيب الحيوانات بصورة بشعة تنم عن قسوة في القلب والعياذ بالله، لا اقتله مباشرة بدل أن تعذبه. وأما إذا كان اعتداء يعني اعتدى الحيوان لأن هذا طبعه وسببه أنت لأنك أنت فرطت في حفظ مالك، فما ذنب هذا الحيوان الذي هو أصلا يأكل هذه الأشياء الموجودة مثلا؟ فحينما يقوم الشخص بإهمال ماله أو ما يملك فيلوم نفسه ما يلوم هذا الحيوان.
جزاك الله خير. فالشيخ أيضا يقول إذا الإمام قام في صلاة المغرب إلى الرابعة هل يتابع؟
الحمد لله، بالنسبة للإمام إذا أخطأ في صلاة المغرب وقام إلى الرابعة فالواجب على من خلفه أن ينبهه بقول سبحان الله سبحان الله، فإذا انتبه وجلس فالحمد لله، وإذا أصر على القيام والمأموم يعتقد أو يغلب على ظنه أنها الرابعة لا يجوز له ويحرم عليه أن يتابع. لماذا؟ لأنه تابعه في ركعة زائدة عند المأموم. أما الإمام فقد يشكل عليه الأمر هذا، فيعتقد بأن هذه الثالث، ولذلك الإمام معذور بغلبة الظن اللي عنده، والمأموم غير معذور لو تابعه لأنه تيقن أو غلب على ظنه بأن هذه هي الثالثة، أن هذه هي الرابعة. نعم،
ذاك الخير فضل الشيخ. الأخ حاتم يقول إذا توفي شخص ويعني صلوا عليه وأدفن، هل يجوز لمن لم يدرك الصلاة عليه أن يذهب ويصلي عليه في قبره، وكيف يعني تكون القبلة، إلى أين يتجه؟ وأيضا يقول هل يجوز للنساء أن أيضا يصلوا عليه وهو في قبره؟
الحمد لله. أولا بالنسبة للإنسان إذا فاتته صلاة الجنازة وقد دفن الميت، فيشرع له أن يصلي عليه في قبره، وذلك لما صح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم افتقد الرجل الأسود الذي كان في المسجد أو المرأة السوداء التي كانت في المسجد، فسأل عنها فقالت، فقالوا بأنها توفيت، فقال هل آذنتموني؟ قل هل آذنتموني؟ ثم قال دلوني على قبرها، فدلوا على قبرها، فقام فصلى عليها صلى الله عليه وسلم صلاة الجنازة. ولذلك أي شخص يموت له ميت ولا يدرك الصلاة عليه في المسجد أو في المصلى مثلا وقد دفن، لا بأس بأن يصلي عليه في المقبرة. واختلف العلماء في المدة التي يعني يمكن أن يصلي عليها، هل هناك مدة محددة؟ منهم من ذهب إلى شهر، لأنه جاء في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى عليها بعد شهر، ومنهم من قال بأن المدة يعني راجعة إلى تقدير تغير الميت في قبره، وهذا كيف يعلم. ومنهم من حددها بثلاثة أيام للأحاديث العامة الأخرى في أبواب أخرى قالوا تدل عليه، لكن عموما يعني لا بأس بأن يصلي عليه حتى لو طالت المدة، لكن بشرط أن لا تكون إطالة فاحشة. المسألة الثانية فيما يتعلق بموقف الشخص الذي يريد أن يصلي عليه، أن يجعل القبر بينه وبين القبلة بحيث المصلي يستقبل القبلة، مثل وضعية القبور الآن، القبور إلى القبلة، يعني بالنسبة لي يعني وجه المصلي يكون إلى القبلة، فيصلي يجعل القبر بينه وبين القبلة. أما النساء فيحرم عليهن صلاة الجنازة في المقابر، لأنهن أصلا ممنوعات من زيارة المقابر، كما صح بذلك الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لعن زائرات القبور، وفي لفظ زوارات القبور، ولا يشهدنا يعني الصلاة في المقابر. وأما في المسجد فمحل خلاف عند أهل العلم، هل يصلين عليه في المسجد أم لا؟ الراجح بأنه يجوز لهن أن يصلين عليه مع جماعة المسجد في المسجد، أما أنه يصلين عليه في المقبرة أو يذهبن إلى القبر بعدما مات ويصلين عليه، هذا مما لا يجوز.
ساك الله خير فضل الشيخ. أبو شهد يقول كنت في السوق ودخلت مصلى، ويقول اجتهت لم أجد أحد أسأله عن القبلة، كان فضل الشيخ لا يعلم يعني في هذا المصلى أين جهة القبلة، اجتهت يقول لم أجد أحد، وضعت الهاتف والبرامج التي في الهاتف، فضل الشيخ يقول ويقول أنه صلى، ثم بعد أن صلى اكتشف أنه أخطأ في جهة القبلة، يقول رجعت إلى المنزل وأعدت الصلاة.
الحمد لله، عموما ما دام انك قد اعدت الصلاه ان شاء الله الحمد لله خرجت من هذا الامر، ويعني تخلصت من الوسواس الذي قد يبقى معك والهاجس الذي يقلقك، مثلا تقول ما ادري صلاتي صحيحه ام لا. الامر الاخر اذا كان يعني اختلاف القبله بالنسبه لك بحيث لا يجعلك تتجه الى جهه اخرى فصلاتك صحيحه ولله الحمد. فالانحراف عن القبله ببعض الدرجات هذا لا يضر بمسألة الاتجاه إلى القبلة كشرط من شروط صحة الصلاة، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ما بين المشرق والمغرب قبلة، ما بين المشرق والمغرب قبلة. وأما إذا كان الخطأ بحيث أنك اتجهت إلى أحد الجهات الثلاث، يعني تعرف الجهات أربعة، فذهب إلى يعني إذا قلنا الآن القبلة إلى جهة الغرب، إذا اتجه إلى الشرق بطلت صلاته ما تصح ما دام اكتشفها بعد ذلك، إذا اتجه إلى جهة الشمال أو الجنوب بطلت. أما ما بين يعني المشرق والمغرب، اتجه إلى المغرب لكن بينهما فأي درجة اختلفت عن عين الكعبة فيكون الاتجاه إليها صائبا ولله الحمد والمنة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ أحمد فضيلة الشيخ يسأل عن وضع اليد في الصلاة، يضع اليمنى على اليسرى، أين يضعها؟ هل على الصدر أو أسفل السرة أو أين يكون وضعها؟ ويقول فضيلة الشيخ إذا لم يعني يضع يده على اليمنى على اليسرى في الصلاة، هل يؤثر ذلك على صحة الصلاة؟
الحمد لله، بالنسبة لوضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة سنة من سنن الصلاة، وهذا قول جماهير أهل العلم. قد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يضع يده اليمنى على اليسرى في الصلاة، وكان يقبض شماله بيمينه صلوات الله وسلامه عليه. المسألة الثانية، إذا لم يقبض الإنسان ولم يكتف في الصلاة فصلاته صحيحة، لكن ناقصة من حيث الأجر في قول جماهير أهل العلم، لأن كلما ترك المصلي سنة نقص من الأجر بقدر ترك هذه السنة. المسألة الثالثة، اختلف العلماء في وضع في موضع اليدين في الصلاة، فجمهور الفقهاء أنه يضعهما على الصدر، يضع اليمنى على اليسرى على الصدر وليس على النحر كما يفهم بعض الناس، ويأخذون من قول الله عز وجل فصل لربك وانحر على أن يوضع عند النحر فيرفعون أيديهم عند حلوقهم، وهذا غلط، أو عند رقابهم، وإنما المقصود النحر هنا ذبح الهدايا والأضاحي. وأما المصلي فيضعها على الصدر لا يبالغ بحيث يرفعها إلى النحر. والقول الثاني قالوا يضعها تحت السرة، ويرون في ذلك حديث عن علي رضي الله عنه، لكن هذا الحديث ضعيف لا يصح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهو وضع اليدين تحت السرة، وبعضهم يجعلها فوق السرة أو على السرة، وهذا أيضا ليس فيه دليل. ولذلك الراجح من أقوال أهل العلم وضع اليدين، قبض الشمال باليمين ووضعها على الصدر، يعني في منتصف الصدر، في منتصف الصدر يعني قريب من آخر الأقفاص، أقفاص الصدر. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ننتقل فضيلة الشيخ إلى رسالة نصية القصيرة، يقول أنا أتوضأ وأنام لكن في الليل أقوم أكثر من مرة وأذهب ويقول أقضي حاجتي، فيقول فضيلة الشيخ هل في كل مرة أعيد الوضوء؟
الحمد لله، لو أعدت في كل مرة الوضوء كان حسنا وطيبا، لكن لا يلزمك هذا، هذا ليس من الأمور الواجبة. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول هل الأولى أن أصلي ركعتي الفجر في المنزل، أو يقول فضيلة الشيخ إذا صليت يقول في المنزل لن أدرك الصف الأول، أو يقول أذهب من يعني وقت وأصليها في المسجد وأدرك الركعة وأدرك الصف الأول؟
الحمد لله، عموما النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي السنن كلها في البيت، ومن جملة ذلك سنة الفجر القبلية، سنة الفجر القبلية. فإذا ترى بأن صلاتك خاصة مع هذا الوقت اللي أصبح الآن يعني الوقت بين الإقامة والأذان قصير، يفوت عليك الصف الأول، يفوت عليك بعض الفضائل، صليها في المسجد والحمد لله، الأمر في هذا واسع.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. هنا فضيلة الشيخ تسأل عبر رسالة نصية القصيرة، تقول الإفرازات النسائية هل تنقض الوضوء؟
الحمد لله، بالنسبة لما يخرج من قبل المرأة على نوعين، فإذا كان إفرازات صادرة من الرحم أو صادرة من القناة البولية مثلا، لا شك بأن هذا ناقض للوضوء، ناقض للوضوء. أما إذا كان مجرد رطوبات مثلا فهذا لا ينقض الوضوء.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ إذا استخرت ثم وجدت يقول في نفسي ضيق وعدم انشراح، هل أفعل الذي أريد أن أفعله أو يقول أمتنع عن ذلك؟
هذا إذا استخار
بعد الاستخارة،
الحمد لله. فالواقع بأن مسألة ما بعد الاستخارة هذا لا يعني ينتظر الإنسان انشراح صدر أو ضيق صدر. أحيانا الشيطان قد يحضر فيصد الإنسان عن الخير، وإنما يستخير ثم يمضي إلى حاجته. فإن تيسرت فالحمد لله، هذا فضل الله، وإن لم تتيسر فالحمد لله، هذا قضاء الله، صدك الله عنه. فلا تنتظر حلم ولا انشراح صدر ولا ضيق صدر.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الأرسال فيصل الرئيسي، من الإخراج علي سعيد. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.